الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن ذات الجسم لا يمكن أن تكون هي المحركة للجسم، وبتعبير آخر لا يمكن أن يكون المتحرك نفس المحرك. واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول تقدم فيما سبق، وكان محصله ماذا؟ لو كانت ذات الجسم هي المحركة يلزم انعدام الحركة، لأن الحركة مركبة من أمور، من أجزاء، أولها الانتقال إلى المكان الجديد. لو كانت العلة هي ذات الجسم يلزم بقاء الجسم في هذا المكان الجديد إلى الأبد، إلى يوم يبعثون، لأن العلة لحصول هذا الانتقال هي ذات الجسم، وذات الجسم موجودة، وكلما كانت العلة باقية فالمعلول يلزم بقائه، فيلزم لبث وبقاء وسكنى هذا الجسم في المكان الأول قلنا إلى يوم يبعثه، هذا معنى انعدام الحركة. الدليل الثاني على أن المحرك ليس هو ذات الجسم، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح إن شاء الله تعالى. أن يقال لو كان المحرك هو ذات الجسم يلزم محذوران. المحذور الأول أن جميع الأجسام يلزم متحركة، يعني ولا جسم يبقى عندنا ساكن. لماذا؟ مع أن هذا خلاف الوجدان، بعض الأجسام ساكن. لماذا يلزم جميع الأجسام متحركة؟ نقول لأن علة للحركة، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت هي ذات الجسم من الواضح الجسمية مشتركة بين جميع الأجسام، جميع الأجسام تشترك في أنها جسمون، فلو كانت ذات الجسم تكرارها هي المحركة يلزم كل جسم متحرك، ما يبقى لنا جسم ساكن، وهذا باطل بالوجود. إذن يلزم عمومية الحركة، يعني الحركة يلزم تكون عامة لجميع الأجسام. المحذور الثاني أن يقال يلزم جميع الأجسام عن عند تحركها يلزم أن تتحرك. إلى جهة واحدة. لماذا؟ لأن إذا كانت ذات الجسمين هي المحركة فإن اقتضت أن يتحرك الجسم إلى جهة معينة مثل إلى جهة اليمين فيلزم جميع الأجسام تتحرك إلى جهة اليمين، مع أن هذا خلاف الوجدان. بعض الأجسام نراها تتحرك إلى اتجاه آخر. وإن لم تقتضي التحرك إلى جهة معينة، يعني لا إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا إلى الشيء يسمونه بعد شنو؟ قدام، قدام يقولون قدام، أمام، ولا إلى الخلف، يلزم أن تنعدم الحركة، لا توجد الحركة. ليش يلزم تنعدم؟ لأن الجسم حينما يتحرك يتحرك إلى جهة، فتنقل إلى جهة معينة. والتحرك إلى الجهة المعينة لا يقتضيها، مفروض الآن على هذا الشق ذات الجسمية، فيلزم تحرك إلى جهة غير موجود، لأن كل جهة هي معينة. فخلاصة المحذور الثاني يا أخوان، نقول لو كان الذات الجسمية هي المحركة فإما أن جميع الأجسام تتحرك إلى جهة واحدة، هذا على أي تقدير؟ إذا ذات الجسمية تقتضي التحرك إلى جهة معينة، وإما تنعدم الحركة إذا الجسمية لم تقتضي التحرك إلى جهة معينة، يلزم فداء الحركة، لأن كل تحرك لابد إلى جهة معينة، التحرك لا إلى جهة معينة ليس عندنا، فيلزم انعدام الحركة على هذا التقدير. والطوسي رحمة الله عليه في المثل ماذا قال؟ قال وعن، انتهى، هاي كلمة واحدة ما شاء الله، هاي وعن عطف علامة على انتفى المعلول، يعني العبارة شنو شلون تصير؟ شوف هذا الله رجاء، يعني تصير عبارة ولو اتحدت العلتان، يعني كان المحرك الفاعل نفس القاعدة، شيلزا أولا انتفى المعلول، يعني تنتفي الحركة، قلنا يلزم بقاء الجسم في المكان الأول إلى يوم يبعثون، بعدين شنو قال؟ ويلزم بعد شنو مضاف إلى انتفاء المعلول؟ شيلزم عمه، يعني ويلزم فاعل عمه ياهو المعلول، المعلول يعني ولعم المعلول، يعني ولعمت الحركة جميع الأجسام. هذا هذه الكلمة الواحدة يمكن أن تشير إلى المحذور الأول الذي بينا، يعني يلزم أن الحركة عامة، هذا المعلول وهو الحركة لجميع الأجسام عام، ما يبقى لنا ولا جسم ساكن. وإما إشارة المحذور الثاني، يعني يلزم أن تحرك الأجسام المتحركة كلها إلى جهة معينة إذا كان ذات الجسم تقتضي التحرك إلى جهة معينة، فإما على المحذور الأول هذه الكلمة تشير، وإما على المحذور الثاني، ومناسب هو المحذور الأول، المحذور الثاني تحميله على العبارة على هذه الكلمة شوية بلي 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 فيه تأمل، ولذا الشراح غير العلامة لم يشير إلى هذا محذور الثاني، فقد تفرد به قدس سره العلامة. طبق العبارة، أقول هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل، القابل هو المتحرك الجسم يعني، أعني نفس الجسمية الذي هو الجسم المتحرك عنه، قابل لا يمكن، الفاعل ليس هو القابل، وتقريره تقرير الحجة الثانية أن يقال أن نقول الأجسام متساوية في الماهية. لو كان يكون في الجسمية كان أحسن، لأن حسينا بالجسمية تعبر ماهية متشبهنا قلبنا من ماهية أنها جسمية، فلو اقتضت لذاتها الحركة، يعني الجسمية إذا لذاتها هي ذات الجسمية كانت تقرب التحرك، لزم عمومها لكل جسم، فكان كل جسم لازم عمومها يعني عموم الحركة لكل جسم، فكان كل جسم متحركا. هذا خلف، نرى بعض الأجسام ليست متحركة.
الجوهرية
إيه، لكن تحرك الشيء يسمونه، الشيء يسمونه هذا الغير الجوهري، تحرك في الكلام نحن في التحرك الشيء يسمونه في أي مثلا. ثم إن الجسمية هذا المحذور الثاني، هذا المحذور الثاني، نقول هذه الجسمية إذا كانت هي العلة، إذا تقتضي التحرك لأجزاء معينة يلزم كل الأجسام، ازدحام يصير يا أخي، بعد ازدحام زحام يصير. قال تلك الجهة، ثم أن الجسمية أن اقتضت الحركة إلى جهة معينة لازم حركة كل جسم إلى تلك الجهة، وهو باطل بالضرورة، لا نرى الأجسام تتحرك إلى جهة واحدة، وإن كان إلى جهة غير معينة انتفت الحركة. ليش انتفت؟ لأن قلنا الجهة غير معينة ليست عندنا، كل جهة يريد تتحرك إلى الجسم فهي معينة، فإذا الجسمية تقتضي التحرك إلى الجهة غير المعينة يلزم انتفاء الحركة، لأن تحرك الأجزاء غير معينة ليس عندنا.
نقطة أصل الحركة أما تعيين الجهة العوامل الأخرى.
أي يعني حينئذ عوامل أخرى ذا.
هذا غير الجسم.
فدخلنا يعني ماذا حينئذ؟ الفاعل يعني ماذا؟ أي ماذا؟ وأشار إلى هذا الدليل بقوله، هاي الحجة الثانية أشار إليها بقوله عم وعم. يعني شنو فاعل عم ياهو؟ هو قاعد يبين العلامة هسه يريد يشرح العبارة، أي عم ما فرضناه معلولا، ما فرضناه معلولا شنو؟ وهو الحركة، بس ما فرضناه ماكو داعي إليه. وأما المعلول الذي في المتن السابق قال معلول الآن يزرع عموميته وهو الحركة، أما مطلقا أو إلى جهة معينة. إما مطلقا إشارة علما إلى المحذور الأول، يعني يلزم تحرك الأجسام إلى أي جهة كان، ها بعد مو مهم، هذا إشارة إلى المحذور الأول، أن جميع الأجسام يلزم متحركة من دون تعيين جهة، أو إلى جهة معينة، هذا إشارة إلى المحذور الثاني، يعني بلي والأجسام المتحركة يلزم أيضا حين تحركها تتحرك ماذا؟ إلى جهة معينة، إذا كنا ذات الجسمية تقتضي تحرك إلى جهة معينة. على ما قررنا الوجهين فيه، مو وجهين بينا في هذا المحذور. إذا لا يمكن ذات الجسمية هي المحرك، لماذا؟ أولا وثانيا باختصار رجاء ببرقية مختصرة، لا يمكن ذات الجسم خلاصة أن تكون هي المحرك، لماذا؟ لأنه أولا يلزم انتفاء الحركة، يعني بقاء الجسم في المكان الأول إلى يوم يبعثون، وثانيا يلزم جميع الأجسام متحركة. خلاصة الدليلين هذا. ولرب قائل منكم يقول إيه إذا لم تكن ذات الجسمية هي المحركة، إذن فما هو المحرك؟ إذن فما هو المحرك؟ احكي تكلم. في الدف السارق ماذا قلنا؟ إذا المحرك ليس ذات الجسمية إذن ماذا؟ الطبيعة، قلنا طبيعة الجسم. تلك الطبيعة موجودة في الأجسام هي المحركة. لرب قائل يقول لو كان المحرك هو الطبيعة فأيضا يلزم نفس هذين المحذورين المتقدمين، الذي أحد المحذورين ذكرناه في الدليل الأول يعني انتفاء الحرق بقاء الجسم في المكان الأول إلى يوم يبعثون، والمحذور الثاني الذي ذكرناه في الدليل الثاني الذي هو شنو؟ ينزل جميع الأجسام متحركة. كلا هذين يأتي أيضا ويجري أيضا. لو كان المحرك هو الطبيعة ونحن إذا تذكرون في الدرس السابق أشرنا إلى هذا الإشكال على الدليل الأول، بينت أنا قلت لو كان المحرك هو الطبيعة أيضا ينزل إلى آخره، نسوي قاعد بالصراحة يذكر ويجيب عن ذلك قدس سره. يقول لو كان المحرك هو الطبيعة فلا يلزم المحذور الثاني، أول الثاني خل أحكي عنه وبعدين رجاء شي يسمونه وبعدين رجاء وليش هيتشي خذ هيتشي أصغر هيتشي سووا بعدين المحذور الأول. لو كان المحرك هو الطبيعة فلا يلزم المحذور الثاني، المحذور الثاني شنو إيش كان؟ أشر له بعبارة مختصرة، يلزم جميع الأجسام متحركة، وهذا كان المحذور الثاني ولا دليل ثاني ببيانه الأول طبيعي. يقول قدس سره في مقام الجواب كلا لا يلزم، إذا الطبيعة كانت هي المحركة لا يلزم. لماذا؟ لأن الأجسام تختلف في طبائعها، فبعض الأجسام الطبيعة التي أودعها الله عز وجل في الجسم تلك الطبيعة تقتضي التحرك، بينما بعض الطبائع التي أودعها الله عز وجل في الأجسام الأخرى لا تقتضي التحرك. إذن الطبائع مختلفة بخلاف الجسمية، الجسمية في جميع الأجسام مشتركة، فلو كانت الجسمية هي العلة المحركة يلزم جميع الأجسام تكون متحركة، ما يبقى لنا جسم ساكن، بينما لو كانت الطبيعة هي المحركة ما يلزم هذا المحذور، لأن الطبائع التي أودعها الله عز وجل في الأجسام مختلفة، فبعض الطبائع تقتضي التحركة وبعض الطبائع لا تقتضي التحركة، فإذن المحذور الثاني لا يأتي، وهكذا المحذور الأول لا يأتي. ما هو المحذور الأول؟ أنه يلزم بقاء الجسم في المكان الأول إلى يوم يبعثون. نحن نقول لو كانت الطبيعة هي المحركة لا يلزم هذا المحذور. لماذا؟ لأن الطبيعة إنما تقتضي التحرك متى؟ لو خرج الجسم من مكانها الطبيعي الذي هو فيه إلى المكان الآخر، حينئذ الطبيعة تقتضي التحرك. وأما ما دام هو في مكانها الطبيعي فالطبيعة لا تقتضي التحرك. مثلا الآن التفاح إذا موجودة على الأرض مستقرة فطبيعتها لا تقتضي أن تتحرك، طبيعتها تقتضي أنه موجودة بعد في هذا مكانها الطبيعي. الطبيعة الطبيعة متى تقتضي التحرك التفاحة؟ لو جاء القاسر الخارجي وأزال التفاحة من مكانها الطبيعي، بعد ذلك يأتي دور الطبيعة تقتضي حينئذ الطبيعة بعد أن جاء القاسر الخارجي وأخرج التفاحة. القاسر الخارجي مثل ما مثل القاطف أو يدي أو يد تقول هيك أحسن، يدي لو حركت التفاحة هذا القاسر الخارجي. بعدما جاء القاسر الخارجي وحرك التفاحة فالطبيعة تقتضي حينئذ أن تتحرك ماذا؟ التفاحة. فإذا كان هكذا حينئذ ما يلزم المحذور الذي ذكرناه في الدليل الأول، لأن المحذور الذي ذكرناه في الدليل الأول ما هو إشكال إذا تتذكرون؟ يلزم بقاء الجسم في مكانه الأول إلى يوم يبعثون، لأن العلة موجودة. احنا نقول الطبيعة ليست علة للتحرك إلى المكان الأول، من المكان الطبيعي إلى المكان الأول حتى تقول يلزم بقاء الجسم في المكان الأول، وإنما الطبيعة علة بعد ما يأتي دور الطبيعة بعد الانتقال إلى المكان الأول. يعني بعد ما تحرك الجسم من مكان الطبيعي إلى المكان الأول حينئذ الطبيعة تقتضي أن يتحرك الجسم من المكان الأول إلى المكان الثاني، فإذا ما يلزم بقاء في المكان الأول، لأن الطبيعة تكرارها، لأن الطبيعة حينما تكون علة تكون علة دور عليتها متى يشرح متى يبتدئ؟ حينما القاسر الخارجي ينقل الشيء من مكان الطبيعي إلى المكان الأول حينئذ يأتي دور الطبيعة تكون علة لإخراج الشيء من مكانه الأول إلى مكانه الثاني. أما أصل عملية الانتقال من المكان الطبيعي إلى المكان الأول ليس بسبب الطبيعة، حتى تقول لي ما دامت الطبيعة موجودة يلزم بقاء الجسم في المكان الأول. العلة للانتقال إلى المكان الأول ليس الطبيعة وإنما القاسر الخارجي، الطبيعة تكون علة بعد ذلك، فلا يلزم محذور. أقول هذا كلام لطيف لا بأس به، أن دور الطبيعة يأتي بعد الانتقال إلى المكان الأول لا بأس به، وإنما الموجب للانتقال من المكان الطبيعي إلى المكان الأول هو القاسر الخارجي. لطيف جميل، لكن بحسب ظاهر هذا المقدار يمكن أن يقال لا يدفع المحذور. ليش؟ لأن ننقل الكلام إلى المكان الثاني، يعني نقول صحيح الطبيعة دورها يبتدئ متى؟ بعد ما انتقل الجسم من مكان الطبيعي إلى المكان الأول. نقول الموجب للانتقال من المكان الأول إلى الثاني ما هو؟ أو من الثاني إلى الثالث ما هو؟ أو من الثالث إلى الرابع ما هو؟ يلزم ماذا إذا كان هو الطبيعة؟ فيلزم بقاء الجسم ماذا؟ في ذاك المكان الثاني مثلا. إذا مو الثاني يقول الثالث، فيكون الرابع ما موجود بعد، انتقال إلى الرابع أو إلى الخامس ما موجود. فإذا لا يلزم بالتالي انعدام الحركة كما، بل الحركة موجودة، لكن يلزم أن تكون الحركة حركة قصيرة إلى المكان ماذا الثاني مثلا فقط، أو إلى المكان الثالث فقط. فالخلاصة هذا يقولون الدليل الأول كان يقول على أنه لو كان محرك والجسم يلزم انعدام الحركة، أصلا حركة ما موجودة. أنا أي أقول على أنه لا حركة تحصل على ضوء الذي بينتها الآن، لكن يلزم الحركة حركة ماذا قصيرة. يعني لو كان طبيعة هي المحركة من المكان الثاني، من المكان الأول إلى الثاني، فيلزم بقاء الجسم في الثاني. صحيح حركة حصلت فيها بالتالي قليلا، لكن يلزم بقاء في الثاني إلى يوم يبعثون، وهذا محظور آخر طبيعة راح يصير غير المحظور الذي بينه في أصل الوجه الأول. لكن من حيث الروح تقريبا ماذا المحظور واحد. فأفهمت يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة. الخلاصة يقول لا تقل هذان الدليلان اللذان قال لو كان المحرك هو ذات الجسمية يلزم بقاء الجسم في المكان الأول إلى يوم يبعثون، ويلزم جميع الأجسام متحركة، نفس هذين الدليلين والمحذورين يأتيان لو كان المحرك الطبيعة، حيث أن الطبائع في الأجسام لو كانت هي المحركة أيضا يلزم عين هذين المحذورين بالعبر. نحن قلنا كلا، لا يلزم المحذور الثاني أو الأتينا على الثاني، لأن طبائع الأجسام مختلفة، بعضها يحتوي التحرك بعضها لا، ولا يلزم المحذور الأول لأن الطبيعة إنما تقتضي التحرك متى؟ بعد الانتقال من المكان الطبيعي بالقاصد الخارجي إلى المكان الأول، حينئذ الانتقال من المكان الأول إلى الثاني يكون بسبب الطبيعة. إذن لا يلزم بقاء الجسم في المكان الأول بلا تحرك أصلا. ونحن أوردنا ما أوردنا طبق العبارة. قال بخلاف الطبيعة، يعني لو كان محرك والطبيعة لا يأتي هذان المحذوران. ليش؟ المختلفة، فقوله المختلفة إشارة إلى دفع أي محذور ثاني. المستلزمة في حال ما، هاي الطبيعة تستلزم التحرك في حال ما، أي حال؟ حال ما انتقل الجسم من مكان الطبيعي إلى المكان الأول، حينئذ تستلزم التحرك، دورها يبتدئ من ذلك الحين، لا أنه من الأول دورها حتى تقول يلزم بقاء في المكان الأول إلى يوم يبعثون. هذا إشارة إلى دفع الإشكال الأول. أقول فهذا لف ونشر أشبه شيء به من بالمشوش، مو أشبه شيء، لا هو مشوش بعد هذا، وهذا اللف ونشر المشوش تشوش أيضا، انطبق ماذا انعكس على العلامة. أخو أنت صاحبنا العلامة، ليش تسويت أنت بعد تسويت صحيح عاد لقد تمشي حتى نفتهم احنا شيء يسمونه؟ لا، هذا جواب عن إشكال يورد على هذين الدليلين، وتقريره أن نقول الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام هاي قد، لو كان يحذفها مو أحسن؟ أن نقول الطبيعة تقتضي الحركة هي العلم، ولا يلزم المحذور الأول ولا الثاني، لا يلزم دوامها بدوام الطبيعة، دوامها بدوام الطبيعة هذا إشارة إلى من؟ هذا إشارة إلى المحذور الثاني. لا يلزم دوامها بدوام الطبيعة، إشارة علما إلى المحذور الثاني. بعدين إيش قال؟ ولا عمومها بعموم الطبيعة، عموم الحركة، إشارة علما، إشارة علما إلى أنه لا يلزم ماذا؟ العفو، هاي ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة، إشارة المحذور الأول. ولا عمومها بعمومها، إشارة إلى المحذور الثاني، يعني ولا يلزم عموم الحركة بسبب عموم الأجسام، عموم الطبيعة، عموم الحركة في كل جسم. المحذور الثاني كان يقول يلزم عموم الحركة في كل جسم، يقول لا، ولا يلزم عمومها، ولا عمومها يلزم عموم الحركة بسبب عموم الطبيعة في الأجسام، لا ما يلزم هذا المحذور. فقوله ولا عمومها بعمومها إشارة إلى المحذور الثاني، قوله ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة إشارة إلى المحذور الأول. أقول ولكن التعبير عن المحذور الأول بما ذكره لا يخفى ما فيه، لأن المحذور الأول لم نقل أنه يلزم دوام الحركة بسبب دوام الطبيعة، يلزم دوام الحركة لم نقل كذلك حتى يعبر هكذا، وإنما كنا نقول يلزم ماذا؟ انعدام الحركة. فكان من المناسب أن شيء ولا يلزم انعدامها، شنو دوامها؟ شوف فرق بين سماء وارض. ولا يلزم انعدامها بدوام الطبيعة، شو يكون يقول؟ على اي حال، وتقرير الجواب ان نقول سيدي يوضح الجواب، الطبائع مختلفة، طبائع الاجسام، فبعضها قد يقتضي التحرك وبعضها ما يقتضي، هذا دفع يا محذور ثاني. دليل الثاني هذا ترى لا للاول، الطبائع مختلفة فجاز اقتضاء بعضها للحركة إلى جهة معينة، بخلاف غيرها، غيرها من الطبائع لا يقتضي ماذا؟ ذلك. هذا دفع علما للمحذور الثاني أنه يلزم تحرك الأجسام إلى بل أن تتحرك جميع الأجسام، بل وتتحرك ماذا؟ إلى جهة واحدة مثلا. محذور الحجة الثانية هذا كان أنه يلزم تحرك جميع الأجسام، بل وتحركها إلى جهة واحدة يلزم، هذا كان بالتالي روح الدليل الثاني. نقول لا يمكن الأجسام، هذا الطبائع مختلفة، بعضها أصلا ما تقتضي أن يتحرك الجسم، بعضها يقتضي أن تتحرك إلى جهة هاي الجهة، بعضها يقتضي أن يتحرك إلى جهة أخرى. هذا دفع وأشار إلى وإلى هذا أشار بقوله عن مختلفة، قلنا هذا دفع المحذور الثاني. وأيضا هذا منا الآن يريد يشرح لدفع المحذور الأول، الطبيعة لم يقل أنها مطلقا إلا للحركة، بل بشرط طبيعة تكون تحرك، متى؟ حينما ينتقل بسبب القاصر الخارجي من مكان الطبيعي إلى المكان الأول، من بعد ذلك الطبيعة تقتضي التحرك إلى المكان الثاني، فإذا حصلت حركة بالتالي لا أنه لازم انعدامها. لكن احنا قلنا خوب يلزم توقفها الى المكان الثاني لا اكثر، وايضا الطبيعة لم يقل انها مطلقا على الحركة حتى يلزم المحال وهو بقاء الجسم في المكان الاول الى يوم يبعثون، والا يلزم المحال وهو يعني بقاء الى يوم يبعثون، بل انما تقتضيها في حال ما، في اي حال، وهو حال خروج الجسم عن مكانه الطبيعي قلت بواسطة القاصر الخارجي، اما حال بقاء الجسم في مكانه الطبيعي الذي هو فيه من دون حصول القاصر الخارجي فلا تقتضي الحركة هذه الطبيعة. وإلى هذا أشار بقوله المستلزمة في حال ما، أي في حال الخروج من مكان الطبيعي. قال والمنسوب إليه أربع. خب مولانا، هناك سؤال وهو أن من أركان الحركة الستة ماذا قلنا؟ مبدأ ومنتهى، هذا الأول والثاني تكلمنا عنهم يا ولا في الدرس السابق، ماذا تكلمنا عنهم؟ قلنا فما منه وما إليه قد يتحدان محلا، وش حكينا بعد ما أدري شنو. ثم تكلمنا عن من؟ عن الركنين الثالث والرابع، يعني المحرك والمتحرك. اليوم تكلمنا في الدرس السابق قليلا، قلنا هما المحرك لا يمكن أن يكون عين المتحرك وإلا يلزم وإلا يلزم. بقانا بعد كم ركن؟ الركن الخامس. سياق الركن الخامس المقولة التي تقع فيها الحركة. شوية خلنا نتكلم عن هذا خطيب. فنقول في كم مقولة تقع الحركة يا أخي؟ جاوبني. الأشياء المقولات التي تقع فيها الحركة كم؟ يقول أربع لا غير. الكم يقع فيه الحركة؟ شلون؟ مثل ما مثل احنا حجمنا مقدارنا يا أخي طولنا. كان من الأول قصيرة ثم صار طويلة. جاي زيادة فيما في الكم؟ خبزي الحركة في الكم. ومر الحركة في الكيف مثل التفاحة لونها كان أخضر ثم قليلا 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 صار أحمر. حركة فيما في الكيف في اللون. وثالث الحركة تكون في الأين في المكان. وهذا واضح. ننتقل من هذا المكان إلى مكان ثاني. حركة في من في المكان الذي إحنا مرتكز فيه أذهاننا من الحركة. يا حركة بنائنا بس هذا حركة في الأين في المكان. وتقع الحركة أيضا هذا المقولة الرابعة الأخيرة في من؟ في ال في ال في الوضع. في الوضع يا أخي الوضع. وجدنا إحنا شنو مقولة الوضع الذي تجينا إن شاء الله؟ هيئة الحاصلة النسبة الحاصلة بين بعض الأجزاء والبعض الآخر. مثل من الجلوس. جلوسنا هذا له هيئة معينة حصل بين الرجلين وبين القامة مثلا تكونت هيئة معينة. لكن إذا وقفنا النسبة بين الأجزاء ماذا؟ اختلفت تغيرت. هذا حركة. هو هذا حركة. حركة في من؟ في الهيئة في هذا الوضع. إذا تغير وضعنا من وضع إلى وضع من هيئة إلى هيئة من قيام إلى جلوس من جلوس إلى قيام أو إلى اضطجاع هذا حينئذ ماذا؟ حركة في الوضع. هذا واضح. ولكن يا أخي ولكن يا أخي ولكن هل هناك حركة في الجوهر؟ يعني الجوهر هل يمكن أن يتحرك؟ يعني الحركة في هذه المقولة الخامسة وهي ماذا؟ الجوهر. كما بنى على ذلك في الأزمنة المتأخرة. من بنى في الأزمنة المتأخرة؟ يعني متأخرة قصدي عن زمان العلامة الحلي رضوان الله عليه صدر المتألهين. يقول قدس سره لا الجوهر لا يمكن أن تقع فيه الحركة لأن الجوهر إما بسيط وإما مركب. إذا بسيط بسيط يعني شنو بسيط؟ يعني له جزء واحد لا أكثر. فحركته شلون تصير؟ لو بوجود الجزء لو بانعدامه أو بانعدامه. إما بوجود الجزء وإما بانعدامه الجزء. هو من الواضح وجود الجزء أو انعدامه ليس تدريجي بل هو ماذا؟ آني دفعي. والحركة تستدعي التدرج. فإذا الجوهر إذا كان بسيطا لا يمكن أن تقع فيه الحركة لأن الحركة الحاصلة فيه إما بوجود هذا الجزء أو بانعدامه. ومن الواضح وجود الجزء او انعدامه دفعي وليس تدريجي، مع ان الحركة ماذا مأخوذ في مفهوم التدرج وعدم الدفعية. هذا لو كان الجوهر بسيط، ولو كان الجوهر مركبة من اجزاء، الحركة في هذا الجوهر المركب كيف تكون؟ بأن مثلا ينعدم بعض الأجزاء أو يزيد بعض الأجزاء. ومن الواضح إذا نقصت بعض الأجزاء أو زادت تغير المركب، المركب يتغير بتغير بعض أجزائه، فالجوهر لم يبقى حتى نقول حصلت فيه حركة. الحركة إنما تكون في الجوهر إذا الجوهر كان باقي. حركة الشيء تستلزم أن الشيء يكون ماذا؟ باقي. والجوهر المركب لا يمكن أن يكون باقي حالة الحركة. ليش؟ لأنه أكرر، تحرك الجوهر المركب إما بزيادة جزء أو بإنعدام جزء. ومن الواضح عند زيادة جزء أو انعدام جزء يتغير ذات المركب، ذات الجوهر، فلا يبقى الجوهر باقيا حتى نقول وقع فيه حركة. شرط الحركة في الشيء بقاء الشيء، وهنا الشيء لا يبقى. أقول أنا بينت ماذا؟ عدم الحركة في الجوهر بهذا البيان الذي بينته طبقا لما أفاده العلامة في الجوهر المركب، ولكن قد يبين مطلب الطوسي رضوان الله عليه، يعني عدم الحركة في الجوهر المركب، قد يبين ببيان آخر كما بقية الشراح بينوا ببيان آخر، لكن أنا طبق بيان العلامة تكلمته وأوضحته طبق العبارة. قال والمنسوب إليه أربع، المنسوب إليه هو الركن الرابع الخامس عبر عنه في المتن الطوسي فيما سبق. الركن الخامس ماذا عبر عليه؟ والمنسوب إليه، إذا تذكرون هيك قلنا المقولة تنسب إليها الحركة باعتبار من الاعتبارات أو بالتبعية، هو قال فالمنسوب عليه إليه تعبير آخر عن المقولة التي تقع فيها الحركة. كم مقولة تقع فيها الحركة؟ أربعة. فإن بصائط الجواهر، وأربعة الذي قلنا هي الكم والكيف والأين والوضع، فإن بصائط الجواهر توجد دفعة. يقول الجواهر البسيطة، هاي بصائط الجواهر من قبيل جهد قطيفة، تقديم الصفة على الموصوف، يعني الجواهر البسائط. الجواهر إذا كان بسيط حركت بثبوت جزء بوجود ذلك الجزء أو بانعدام وجوده أو انعدام دفعي آني ليس تدريجي حتى تحصل حركة، فإن بصائط الجواهر توجد دفعة. ومركبات، إذا كانت جواهر مركبة، جواهر مركبة حركة فيها إما بزيادة جزء أو بانعدام جزء. ومن الواضح بزيادة جزء أو بانعدام جزء ينعدم المركب، لا يبقى حتى تكون الحركة فيه موجودة، تعدم بعدم أجزاء، يعني الحركة تنعدم ماذا؟ المركبات تنعدم بعدم أحد أجزاء. فعلى هذا الأساس لو نقص جزء مثلا أو زاد جزء، طبيعي أنا كله في شرحي أقول أو زاد هو في، لكن لما العلامة والطوسي يبينون ما يبينون أو زاد، أنا أبين أو زاد من باب على أنه بل لا فرق بين الزيادة والنقيصة. فإذا عدم المركب، إذا لم يبقى مركب حتى نقول حركة هي حصلت، حركة الشيء فرح بقى ذلك الشيء. أقول هنا المتن والمنسوب إليه أربع، نقول يو أربعة بالتاء يو بالهذا ما أدري، أنا التفتت مناسب شنو؟ والمنسوب نجعل المعدود المنسوب إليه. إذا المنسوب إليه المنسوب أظن مذكر يوم مؤنث، ومذكر إذا مذكر مو أربعة يكون يصير، ما أدري شنو شلون سهل علو في التوجيه آخر سأحنا غافل. هذا مناسب يكون يصير على أي حال. أقول يريد بالمنسوب إليه ما يوجد فيه الحركة، يعني المقولة التي تحصل فيها الحركة على ما تقدم تفسيره في الدرس السابق. لما ذكرنا الأركان الستة فسرنا ماذا في المثل المنسوب إليه الحركة بالمقولة التي تقع فيها الحركة، لأن قلنا المقولة تنسب إليه الحركة باعتبارنا اعتبارها أو بالتبعية قال العلامة. خب نقطة، والحركة تقع في أربع مقولات. في كم منسوب إليه؟ في أربعة، في أربع مقولات لا غير، هي الكم والكيف والأين والوضع، ولا تقع فيما سوى ذلك. ليش فيما سوى ذلك؟ لأن غير ذن الأربعة شنو هي؟ غير ذن الأربعة شنو هي؟ فقل لي الجوهر مثلا، بينت لك أنه لا يقع فيه الحركة. وأما قد تقول لي شيخنا خو بعد بقي غير الأربعة الجوهر، وبعد شنو مضى، وبعد شنو متى، ذني ما بينت ليش ما تقع فيه الحركة. أقول لك غد إن شاء الله أصبر، بس أنا فقط الجوهر ماذا بينت لك. بقية المقولات لماذا لا تقع فيها الحركة مثل المضاف، مثل المعذر الأين، العفو، مثل المتى، مثل المعذر، بني إن شاء الله بعدين واحد واحد إن شاء الله نتعرف له. بلي مولانا بلي بلي بلي. أما الجوهر الآن غير الأربعة، أول واحد نبدأ به الجوهر، ليش ما تقع فيه الحركة؟ فقسمان بسيط ومركب. فالبسيط يوجد دفع، لأن وجود الجزء مرة يحصل دفعة أخرى مو بالتدريج، فإذا دفعة فإذا حركة لا تحصل، لأن الحركة فرع التدرج مأخوذ بها التدرج فلا تحقق. والمركب، وإذا كان مركب المركب حركته بوجود بعض الأجزاء أو بانعدام بعض الأجزاء، بزيادة جزء أو بانعدامه، وحينئذ ينعدم هذا المركب بزيادة أو بانعدام بعض الأجزاء، فلا يبقى حتى تحصل حركة. والمركب تعدم يعدم بعدم أحد الأجزاء، فلا يقع فيه في المركب إذن حركة. إذ المتحرك يشترط أنه باقي يا أخي، يشترط بقاء حال الحركة. يعني خلي كلمة يشترط هو العبارة تصير أوضح، مع أن المركب ليس بباقي حينما يزيد جزء أو ينقص جزء حال الحركة. حال الحركة يعني حينما الحركة تحصل بزيادة جزء أو بنقصان جزء، فلا يقع فيه حركة أيضا. في من في الجوهر، طبيعي هذا على هذا الحش السطح الكذا، وإلا على الحش الذي ذكر صدر المتألين الحركة في الجوهر واضحة، والحمد لله رب العالمين.